بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند أبي هريرة رضي الله عنه، قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا سفيان عن حمزة بن المغيرة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا، لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال الإمام الوادعي: هذا حديث حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث فيه خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته من الشرك، وقد قال نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وأدخل هذا الحديث وما كان من بابه العلامة محمد بن عبد الوهاب النجدي في كتاب التوحيد باب ما جاء في الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. فالغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا معبودة، يؤول الأمر بالغالين إلى أن يعبدوا تلك القبور. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح هذا الباب: والمراد هنا مدحا، والقبور لها حق علينا من وجهين: أن لا نفرط فيما يجب لها من الاحترام، لا نفرط، فلا تجوز إهانتها ولا الجلوس عليها وما أشبه ذلك، ولا الكتابة عليها ولا قضاء الحاجة في أوساطها، أن لا نغلو فيها فنتجاوز الحد، لحديث علي: لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته. وقبور الصالحين تشمل الأنبياء والأولياء ومن دونهم من الصالحين، عادة كثير من الناس أن يجعلوا الغلو فيها، يغلون فيها. والأوثان جمع وثن، وهو كل ما نصب للعبادة، يقال له صنم ويقال وثن. قال الله عز وجل: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. اتخاذ القبور أوثانا وعبادة القبور ودعاء من فيها، هذا هو الشرك. قال ابن عبد البر في التمهيد: الوثن الصنم وهو صورة من ذهب كان أو من فضة أو غير ذلك من التمثال، وكل ما يعبد من دون الله فهو وثن، صنما كان أو غير صنم. إنما تعبدون من دون الله أوثانا. وكانت العرب تصلي إلى الأصنام وتعبدها، فخشي رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته أن تصنع كما صنع بعض من مضى من الأمم، كانوا إذا مات لهم نبي عكفوا حول قبره، نبي أو صالح، كما يصنع بالصنم. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، صلى إليه ويسجد نحوه ويعبد، فقد اشتد غضب الله على من فعل ذلك. وهذا لفظ أيضا في الموطأ: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر أصحابه وسائر أمتهم من سوء صنيع الأمم قبله الذين صلوا إلى قبور أنبيائهم واتخذوها قبلة ومسجدا كما صنعت الوثنية بالأوثان التي كانوا يسجدون إليها ويعظمونها، وذلك الشرك الأكبر، شرك أكبر مخرج من الملة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم بما في ذلك من سخط الله وغضبه، وأنه مما لا يرضاه، خشية عليهم، امتثال طرقهم، أن يسيروا على طرق أولئك الذين هلكوا بالقبورية. كان صلى الله عليه وسلم يحب مخالفة أهل الكتاب وسائر الكفار، وكان يخاف على أمته اتباعهم ألا ترى اتباعهم ألا ترى إلى قوله صلى الله عليه وسلم على جهة التعيير والتوبيخ: لتتبعن سنن الذين كانوا قبلكم حذو النعل بالنعل، حتى إن أحدهم لو دخل جحر ضب لدخلتموه. وساق حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أولئك قوم، لما ذكروا له كنيسة بالحبشة وما فيها من التصاوير، قال: أولئك قوم إذا مات الرجل الصالح عندهم بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. وكذلك: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة: ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي عليه أن يتخذ مسجدا فدفن في بيته حتى لا يتخذ قبره مسجد. وهذا الفعل من كبائر الذنوب، اتخاذ القبور مساجد، اتخاذ القبور أوثانا. قال الهيثمي في الزواجر المجلد الأول 121: واتخاذ القبور مسجدا معناه الصلاة عليه أو إليه، هذا من ضمنه. قال الصنعاني في سبل السلام: واتخاذ القبور مساجد أعم من أن تكون بمعنى الصلاة إليها أو بمعنى الصلاة عليها، هذا من ضمن ذلك، كونه يصلي للقبر أو يصلي عليها من ضمن اتخاذها، وإلا فذلك أعم. وقال الشيخ سليمان بن عبد الله: قوله لعن الله اليهود النصارى إلى آخره، لعنهم صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل بعينه، هو اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد، أي كنائس وبيئة يتعبدون يسجدون فيها لله، وإن لم يسموها مساجد، فإن الاعتبار بالمعنى لا بالاسم. ومثل ذلك القباب والمشاهد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين، فإنها هي المساجد الملعون من بناها على قبورهم، وإن لم يسميها من بناها مساجد. وفيه رد على من أجاز البناء على قبور العلماء والصالحين تمييزا لهم من غيرهم عن غيرهم، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لعن من بنى المساجد على قبور الأنبياء، فكيف بمن بناها على قبور غيرهم؟ انتهى من تيسير العزيز الحميد 324 عند الباب المذكور. وفي صحيح مسلم: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد. قال الخلخالي: وإنكار النبي صلى الله عليه وسلم صنيعهم هذا يخرج على وجهين: أحدهما أنهم يسجدون لقبور الأنبياء تعظيما لهم، ثانيا أنهم يجوزون الصلاة في مدافن الأنبياء والسجود في مقابرهم والتوجه إليها حالة الصلاة، نظرا منهم بذلك إلى عبادة الله والمبالغة في تعظيم الأنبياء، حتى في الدعاء بعضهم يتجه إليها، ترك القبلة ويتجه إلى القبر النبوي، وهذا من ذلك الباب. والأول هو الشرك الجلي والثاني الخفي، فلذلك استحقوا اللعن. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من شرار الناس من تدركه الساعة وهم أحياء، ومن يتخذ القبور مساجد. وفي مسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، إن الله تعالى قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا اتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. قال شيخ الإسلام: نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك، وإن لم يبن مسجد، وهو معنى قولها: خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكون ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال: وجعلت الأرض مسجدا وطهورا. وعند أحمد ذكر حديث ابن مسعود. وقد جاءت الأحاديث في تحريم الصلاة إلى القبور، حديث أبي مرثد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. وجاء عن ابن عباس: لا تصلوا إلى قبر ولا تصلوا على قبر، عند الطبراني، وهو معضود بالذي قبله. غيرها من الأحاديث، فيدخل في المنع من اتخاذ القبور مساجد الصلاة على القبر أو الصلاة إليه أو الصلاة عنده، باستثناء ما سيأتي في جهة التقرب أن الصلاة هناك أفضل، بناء المسجد على القبر أو دخال القبر في المسجد، كلها داخلة تحت هذا اللعن. الصلاة عند القبر فيه النهي، النبي صلى الله عليه وسلم قال القبر القبر ولم يأمره بالإعادة، أنها نسب الحديث الماضية. والصلاة في المقبرة مستثنى منها ما إذا كان صلى على جنازة، أنه يجوز أن يصلي على القبر كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على تلك المرأة التي دفنوها بليل، وصلى على النجاشي بعد أن يعني في ذهب صلى على النجاشي صلاة الغائب، لكن تلك المرأة صلى على قبرها، دلوني على قبرها فصلى عليه، فيجوز هذا فقط. وأما التعمد في بركة الصلاة عند القبور للبركة أو فهذا من ذرائع الشرك. الصلاة إلى القبر فيها حديث أبي مرثد لا تصلوا إلى القبور، أي مستقبلين إليها، لما فيه من التعظيم البالغ لأنه من مرتبة المعبود، أجمع بين النهي عن الاستخفاف بالتعظيم والتعظيم البليغ في فيض القدير للمناوي. من معاني اتخاذ القبور مساجد البناء عليها للحديث المذكورة في لعن يعني اتخاذ من اتخذ القبور مساجد، ولا تصح الصلاة في قبر مبني أو في مسجد مبني على قبر أو قبور، سواء كان في الأخير أو في زاويته أو في أي جهة من جهاته ولو لم يكن في أمامه، الحديث المذكورة. قال شيخ الإسلام تكره وتحرم يعني عند جماعة الصلاة في المقابر من غير خلاف أعلمه. وإذا كانت عن جهة يمين أو شمال المقبرة لصلاة الجنازة اتخذوا المصلى لا بأس، أو صلى إنسان بما صلى إنسان على أو صلى على قبر لم يكن صلى عليه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم تلك المرأة، وإلا فلا يجوز الصلاة في المقابر. والحكمة في النهي عن الصلاة في المقبرة أو بين القبور، قال شيخ الإسلام والنهي عن ذلك إنما هو سد لذريعة الشرك كما في الاختيارات العلمية. قال ابن القيم في إغاثة اللهفان قال شيخنا وهذه العلة هي التي لأجلها نهى الشارع عن اتخاذ المساجد على القبور، وهي التي أوقعت كثيرا من الأمم إما في الشرك الأكبر أو فيما دونه من الشرك، فإن النفوس قد أشركت بتماثيل القوم الصالحين وتماثيل يزعمونها أنها طلاسم الكواكب ونحو ذلك، فإن الشرك بقبر الرجل الذي يعتقد صلاحه أقرب إلى النفوس من الشرك بخشبة أو حجر، ولهذا تجد أهل الشرك كثيرا يتضرعون عندها ويخشعون ويخضعون ويعبدونهم بقلوبهم عبادة لا يفعلونها في بيوت الله ولا في وقت السحر، ومنهم من يسجد لها، وأكثرهم يرجون من بركة الصلاة عندها والدعاء ما لا يرجونه في المساجد. فلأجل هذا المفسدة هذه المفسدة حسم النبي صلى الله عليه وسلم مادتها حتى نهى عن الصلاة في المقبرة مطلقة، وإن لم يقصد المصلي بركة البقعة بصلاته كما يقصد بصلاته بركة المساجد، كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس وغروبها لأنها أوقات يقصد المشركون الصلاة فيها للشمس، فنهى أمته عن الصلاة حينئذ وإن لم يقصد المصلي ما قصده المشركون سدا للذريعة. وأما إذا قصد الرجل الصلاة عند القبور متبركا بالصلاة في تلك البقعة فهذا عين المحادة لله ورسوله والمخالفة لدينه وابتداع دين لم يأذن به الله، فإن المسلمين قد أجمعوا على ما علموه بالاضطرار من دين الله دين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصلاة عند القبور منهي عنها، ولعن من اتخذ ما اتخذها مساجد، فمن من أعظم المحدثات وأسباب الشرك الصلاة عندها واتخاذها واتخاذها مساجد وبناء المساجد عليها، وقد تواترت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك والتغليظ فيه. انتهى من إغاثة اللهفان الأول 184 إلى آخره. قال وأبلغ من هذا أنه نهى عن الصلاة إلى القبر فلا يكون القبر بين المصلي وبين القبلة حديث أبي مرثد، ومنها أن الأحاديث كلها ليس فيها فرق بين المقبرة الحديثة والمنبوشة سواء قديمة أو حديثة. قال الشيخ سليمان: العلة في ذلك الخوف على أمتها أن يقعوا فيما وقع فيه اليهود والنصارى وعباد اللات والعزة من الشرك، ويدل على ذلك أنه لعن اليهود والنصارى على اتخاذ قبور أنبيائهم مساجد. معلوم قطعا أن هذا ليس لأجل النجاسة، لأن قبور الأنبياء من أطهر البقاع، فإن الله حرم الأرض تأكل جسادهم فهم في قبورهم طريون. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم متخذ المساجد عليها وموقد السرج عليها، ومعلوم أن إيقاد السرج عليها إنما هو لعن فاعله لكونه وسيلة إلى تعظيمها وجعلها نصبا يوفض إليها يوفض المشركون كما هو الواقع. فهكذا اتخاذ المساجد عليها ليس لأجل حميد غلو في القبور. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: فالواجب أن تبعد القبور. معلوم أن من صلى عند قبر فقد اتخذه مسجدا، ومن بنى عليه ليصلي فيه فقد اتخذه مسجدا. فالواجب أن تبعد القبور عن المساجد، وأن لا يجعل فيها قبور امتثال لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحذر من اللعنة التي صدرت من ربنا عز وجل لمن بنى المساجد القبور، لأنه إذا صلى في مسجد فيه قبور قد يزين له الشيطان دعوة الميت أو الاستغاثة به أو الصلاة له أو السجود له، فيقع في الشرك الأكبر. ولأن هذا من عمل اليهود والنصارى فوجب أن نخالفهم وأن نبتعد عن طريقهم وعن عملهم السيء، والله ولي التوفيق. فتاوى 760. تتم لحديث قبل هذا. قال القرطبي في المفهم المجلد الثاني 128 عند الحديث عن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، حديث 422، قال: وسوس لهم الشيطان أن آباءهم وأجدادهم كانوا يعبدون هذه الصور، أي الجاهليون، ويعظمونها فعبدوها. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك، وشدد النكير والوعيد على فعل ذلك، وسد الذرائع المؤدية إلى ذلك، واشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فلا تتخذ القبور مساجد، أي أنهاكم عن ذلك. وقال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد. وقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. ولهذا بالغ المسلمون في سد الذرائع في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعلوا حيطان تربته وسدوا المداخل إليها وجعلوها محدقة بقبره صلى الله عليه وسلم، ثم خافوا أن يتخذ موضع قبره قبلة إذا كان مستقبل المصلين. فتتصور الصلاة إليه بصورة العبادة، فبنوا على جدارين من ركني القبر الشماليين، وحرفوهما حتى التقيا على زاوية مثلث من ناحية الشمال حتى لا يتمكن أحد من استقبال قبره. ولهذا الذي ذكرناه كله قالت عائشة: ولولا ذلك أبرز قبره. وفي هذه الأحاديث ما يستدل به مالك على صحة القول بسد الذرائع على وغيره من المانعين على سد الذرائع. سد الذرائع قد ألف فيها ابن تيمية، وابن القيم أيضا تبعه في كتابه إبطال التأويل، وكذا تلميذه تبعه لذلك. فالشاهد أن من إعلام الواقعين أطال في سد الذرائع، وهو باب مهم من العلم.
قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو بكر الحنفي قال: حدثنا الضحاك بن عثمان عن سعيد المقبري قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أحدكم إذا كان في الصلاة جاءه الشيطان فأبس به كما يأبس الرجل بدابته، فإذا سكن له أضرط بين أليتيه ليفتنه عن صلاته، فإذا وجد أحدكم شيئا من ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا لا يشك فيه. قال الإمام الوادعي: هذا حديث حسن رجاله رجال الصحيح. وأبو بكر الحنفي اسمه عبد الكبير بن عبد المجيد. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا الضحاك بن عثمان عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن أحدكم إذا كان في المسجد جاءه الشيطان فأبس به كما يأبس الرجل بدابته فإذا سكن له زنقه أو ألجمه. قال أبو هريرة فأنتم ترون ذلك، أما المزنوق فتراه مائلا كذا لا يذكر الله، وأما الملجوم ففاتح فاه لا يذكر الله عز وجل. قال الإمام الوادعي هذا حديث حسن رجاله رجال الصحيح، وأبو بكر الحنفي هو عبد الكبير بن عبد المجيد.
هذا الحديث الذي قرئ آنفا عند أحمد في مسنده 1415، وفيه قال أبو هريرة إن أحدكم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا كان في الصلاة جاءه الشيطان فعبس فيه كما يأبس الرجل بدابته، يأبسه. قال السندي رحمه الله المقصود أبس، الإباس هو التلطف بالدابة، تلطف بأن يقال لها بس بس تسكينا لها، الشيطان يعني يستدرجه يسكنه سهل عليه ذلك حتى يتمكن منه، فإذا سكن له، فإذا سكن له الإنسان ولم يستعذ ولم يضرع إلى الله ولم يعني ماذا يعرض عن ذلك الوساوس أضرط بين إليتيه، وهنا يبدأ يستدري فيه حتى يزنقه، فإذا استسلم له وصار معه زنقه، زنقه بمعنى شنقه وشدد عليه ويصير موسوسا هالكا ثم يلجمه. وكم ترى من الإنسان من الناس الذين زنقهم الشيطان كما قال في الحديث زنقه، أي ميل جعله مائلا إليه، زنقه شده إليه جعله مائلا إليه، يستدرجه ويزنقه الشيطان يميل إليه لا يذكر الله ويلجمه، تراه فاتحا فاه لا يذكر الله عز وجل، كسلانا ضعيف ضعيف الشأن أمام الشيطان. هذا معنى زنقه وألجمه، أي تسلط عليه، أول ما يستدرجه ويسايسه ويلين له ذلك ويسهل عليه هذا ويحببها إليه، فإذا رضي بذلك منه زنقه، واستدراج الشيطان. وفي هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الشرع، وهو أنه يبتعد الإنسان عن زنق الشيطان حتى لا يكون موسوسا ولا ويعرض عن الوسواس ويستعين بالله ويقرأ القرآن وبالأخص يقرأ المعوذتين ولا يبالي بما حصل من وساوس حتى يتأكد ويتيقن أنه حصل حدث لما ترى في الحديث. فإذا وجد أحدكم شيئا من ذلك، أي من ذلك الوسواس الذي ينفخ بين إليتيه كأنه أحدث، يظن أنه أحدث، فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا لا يشك فيه. هذا معنى أنه يسمع صوتا أو يجد ريحا، أي يتأكد ويتيقن بدون شك أنه أحدث، فقد يكون أخشم لا شم له، قد يكون أصم لو ضرب عنده بمدفع ما سمع مدفع، لكن مع ذلك يتيقن، المقصود يتيقن أنه أحدث، أنه أحدث، فإن لم يتيقن ذلك فلا يلعب به الشيطان. هذه القاعدة، هذا الحديث قاعدة عظيمة تحتها قواعد، نقل القرافي في الفروق الأول 111 أن هذه القاعدة مجمع عليها، أن كل مشكوك فيه يجعل كالمعدوم الذي يجزم بعدمه، يجزم كأنه معدوم تجزم بعدمه، أنه لا يجوز التعويل على الشكوك، وإلا لفسد عليك دينك وتسلط عليك الشيطان بالوسواس. وقد ذكر السدلان في القواعد الفقهية الكبرى أن هذه القاعدة وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك، تفرع منها عدة قواعد، منها ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين، الثاني الأصل بقاء ما كان على ما كان، يعني أنه لا يرتفع إلا بالأصل فيه، الثالث الأصل براءة الذمة، الرابع الأصل في الأشياء والأعيان الإباحة إلا إذا دل الحظر دليل فيعمل به، الخامس الأصل في الأبضاع التحريم، السادس الأصل في الصفات والأمور العارضة العدم، صفات المباعات ونحو ذلك، السابع الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته، الأصل في العبادات الحظر وفي العادات الإباحة، الأصل في الكلام الحقيقة، إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى مجاز في هذا نظر، الحادي عشر إذا تعذر إعمال الكلام يهمل، لا عبرة للدلالة في مقابل التصريح، لا ينسب إلى ساكت قول، ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، لا عبرة بالتوهم، لا عبرة بالظن البين خطأه، لا حجة مع احتمال ناشئ عن دليل. هذه 16 قاعدة تتفرع عن هذه القاعدة الكبرى اليقين لا يزول بالشك، وكل قاعدة يعني تحتها علوم كثيرة، فهذه القاعدة تستوعب جزءا مستقل، وقد ألف فيها بمفردها، هذه القاعدة قد ألف فيها بمفردها هي مجمع عليها. ولهذا قال النووي رحمه الله تحت حديث عباد بن تميم شكى إلي النبي صلى الله عليه وسلم رجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا ويجد ريحا، في مسلم 361 والبخاري 137. قال هذا الحديث أصل من أصول الإسلام، قاعدة عظيمة من قواعد الفقه، قاعدة كبرى، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك ولا يضر الشك الطالع عليها، فمن ذلك مسألة الباب الطهارة، يعني يأتيك أنك انتقض وضوءك أو أنك ما توضأت، الأصل بقى على ما أنت عليه حتى يكون تيقن، بالإجماع كما سبق أن الشك أن اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك بل يبقى على اليقين، ولا فرق بين حصول، وهي أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث حكم ببقائه على الطهارة، ولا فرق بين حصول هذا الشك في نفس الصلاة وحصول خارج الصلاة، ولا فرق في شكه بين أن يستوي الاحتمال في وقوع الحدث وعدمه أو يترجح أحدهما، وإذا تيقن الحدث وشك في الطهارة فإنه يلزمه الوضوء بإجماع المسلمين. عندك إجماعان في هذه المسألة، إذا كان هو محدث يقينا ما قد توضأ أو أحدث يقينا شم صوتا ريحا أو سمع صوتا تأكد من الحدث، أكد من وجود الحدث والطهارة إنما يشك فيها، إنه يلزمه الوضوء، أقول الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ بالإجماع. الإجماع الثاني إذا كان على يقين على طهارة وشك في الحدث مجرد شك فإنه يبقى على طهارته حتى يتأكد من الناقض، وهذا بالإجماع. ومن مسائل القاعدة المذكورة أن من شك في طلاق زوجته أو عتق عبده أو نجاسة الماء الطاهر أو طهارة النجس أو نجاسة الثوب أو الطعام أو غيره، أو أنه صلى 3 ركعات أم 4، أو أنه ركع سجد أم لا، أو أنه الصوم أو الصلاة أو الوضوء أو الاعتكاف وهو في أثناء هذه العبادات وما أشبه هذه الأمثلة، فكل هذا الشكوك لا تأثير لها والأصل عدم هذا الحادث. وقد استثنى العلماء مسائل من هذه القاعدة وهي معروفة في كتب الفقه، لا يتسع هذا الكتاب لبسطها، فإنها منتشرة وعليها اعتراضات ولها أجوبة ومنها مختلف فيها، فلهذا حذفتها هنا، وقد أوضحتها بحمد الله تعالى في باب مسح الخف وباب الشك في نجاسة الماء في المجموع شرح المهذب، وجمعت فيها متفرق كلام الأصحاب وما تمس إليه الحاجة منها، والله أعلم. هذا معنى هذا الحديث، أن الشيطان يبس بالإنسان يستدرجه، فإذا تسترسل معه، وهذه من خطوات الشيطان، وتابع تلك الخطوات تسلط عليه حتى يزنقه وحتى يميله إليه، إن كان في الوسواس أو في غيره، فإن كان في مسألة الوسواس فقد سد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الذريعة بأنه لا يتجارى مع الشيطان، وهذه القاعدة أصل في هذه المسألة، قاعدة عظيمة مجمع عليها من وجهين كما سبق ذكرهما. والحاصل عداوة الشيطان، والإنسان يحذره. أقرأ كتاب تلبيس إبليس لابن الجوزي، وكذلك مغاثة اللهفان من كاظم مصايد من مصايد الشيطان وأمثال ذلك. ترى ما تسلط به الشيطان على كثير من الناس، وفي كتاب الله من ذلك شيء كثير. وأشد ما تتقي به هذا العدو الاستعاذة بالله منه وقراءة الأذكار والمحافظة عليها والإكثار من قراءة القرآن والإكثار من عبادة الله واللجوء إليه والتوكل عليه وسائر ما أمر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم بعده. قال البغوي أيضا تتم من كلام البغوي لهذا الباب نقل الاتفاق حتى يسمع صوتا بمعناه حتى يتيقن الحدث، لا أن سماع الصوت أو وجود الريح شرط، فإنه قد يكون أصم لا يسمع الصوت ويكون أخشم لا يجد الريح وينتقض طهره إذا تيقن الحدث. هذا الحديث على أن الريح الخارجة من أحد السبيلين يوجب الوضوء، وهذا لا خلاف فيه، هذا من نواقض الوضوء. والحديث دليل على أن اليقين لا يزول بالشك في شيء من أمر الشرع، وهو قول عامة أهل العلم إجمع، من تيقن الطهارة وشك في الحدث جاز له أن يصلي، ولو تيقن في الحدث وشك في الطهارة لم يجز له أن يصلي حتى يتوضأ، كلاهما مجمع عليه.